السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قالت الولايات المتحدة أنها تتعاون مع العراق لمعرفة كيفية إخراج أمريكيين مسلحين يرتدون ملابس مدنية وزيرا عراقيا سابقا يحمل جنسية عراقية أمريكية مزدوجة من زنزانته في مركز احتجاز ببغداد. المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق لو فينتر قال إن هناك تنسيقا مع الحكومة العراقية التي تحقق في القضية حاليا، مشيرا إلى تقارير متضاربة فيما يتعلق باختفائه. ومن جهته قال المتحدث باسم المفوضية العامة للنزاهة علي الشبوط إن رئيس مركز الشرطة الذي كان وزير الكهرباء السابق أيهم السامراء محتجزا فيه وضابطا آخر تم اعتقالهما بناء على أوامر اعتقال أصدرها قاضي التحقيق، ولكن قاضيا قريبا من المحاكمة التي أدين فيها السامراء بالفساد في تشرين الأول وحكم عليه بالسجن لمدة 2 قدم رؤية مختلفة للأحداث، مشيرا إلى أن إدانة السامراء في تلك القضية ألغيت في محكمة الاستئناف، وأن الأمريكيين الذين وصلوا إلى المركز قالوا للشرطة أنها ليس لها الحق في مواصلة احتجازه. القاضي أكد أن السامراء كان لابد أن يظل محتجزا لأن هناك قضايا أخرى ضده لم تحسم بعد. أفرج عن 10 من موظفي منظمة الهلال الأحمر العراقية الذين اختطفوا الأحد من مكتبها الرئيس في بغداد. أمين عام المنظمة مازن عبد الله قال إن 10 آخرين من المخطوفين أنزلوا هذا الصباح من سيارة وتركوا بالقرب من سوق في بغداد، وأشار إلى أن 16 موظفا ما زالوا مخطوفين، موضحا أن 42 اختطفوا بينهم 32 موظفا من المنظمة وثلاثة من حراس السفارة الهولندية المجاورة ومواطنون كانوا في مكتب المنظمة للحصول على خدمات. عبد الله أكد إطلاق سراح 26 من المخطوفين خلال الساعات 48 الأخيرة، مؤكدا أن الهلال الأحمر ما زال يقدم الخدمات العاجلة في بغداد رغم قراره بتعليق نشاطه في العاصمة العراقية. قال مصدر أمني إن مسلحين بعضهم يرتدي زي الشرطة سرقوا ما لا يقل عن 1.25 مليار دينار عراقي في ثاني أكبر عملية سطو بوسط بغداد خلال 10 أيام. المصدر أوضح أن المسلحين استولوا على المال من موظفين في وزارة الصناعة كانوا يصرفون الأموال من بنك في حي الكرادة صباح اليوم لسداد الرواتب، فيما ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن المسلحين اقتحموا البنك نفسه وسرقوا 2 ملياري دينار. يشار إلى أن مصادر أمنية قالت الأسبوع الماضي أن مسلحين يرتدون زي الجيش تمكنوا من نصب كمين لسيارة أمن كانت تنقل أموالا إلى البنك المركزي العراقي وسرقوا 1 مليون دولار وخطفوا 4 من حراس الأمن الخاص في حي السعدون وسط بغداد. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه المتهمين بارتكابهم إبادة جماعية بحق الأكراد خلال حملة الأنفال عام 88. وفي جلسة اليوم عرض رئيس الادعاء العام شريطا وثائقيا لضحايا الحملة يضم لقطات تعود إلى نيسان 87 وأيار 88 تظهر فيها مروحيات تحلق على مستوى منخفض فوق الجبال وأكراد يهربون بجرارات أو مشيا على الأقدام، ولقطات أخرى ظهر فيها أطفال ونساء. كما شهدت الجلسة عرض 13 وثيقة توضح استخدام النظام السابق للأسلحة الكيماوية ضد قرى كردية في عام 88 وآثار الدمار الذي سببه القصف، ووثيقة أخرى تؤكد تصنيع النظام السابق أسلحة كيماوية في ثمانينات القرن الماضي. نفى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المعلومات التي تحدثت عن استعداد بلاده للتدخل في العراق لدعم السنة. الفيصل قال في مؤتمر صحفي إن السعودية تعلن منذ بداية الأزمة في العراق أنها تقف على نفس المسافة من كل الفئات العراقية، وردا على سؤال حول صحة معلومات تحدثت عن استعداد السعودية للتدخل عسكريا من أجل حماية سنة العراق، أكد الفيصل أن السعوديين لا ينصبون أنفسهم حماة لأي فئة أو طائفة عراقية. قتل 3 أشخاص في الأقل وأصيب العشرات في معارك بالأسلحة اندلعت بين أفراد من الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس وقوات تابعة لحركة فتح في قطاع غزة. مصادر صحية أفادت بأن 2 من رجال الأمن التابعين لقوة موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس قتل في معركة دارت في شوارع مدينة غزة مع مسلحي حماس، وأن شرطيا من حماس قتل في اشتباك سابق أطلقت فيه قذائف صاروخية، كما اندلعت اشتباكات أخرى حين أطلق مسلحون من حماس قذيفة صاروخية على مجمع للمخابرات العامة الموالي لعباس في شمال غزة في محاولة لاحتجاز رجال أمن من فتح يشتبه بتورطهم في اشتباكات سابقة. نددت بلغاريا بأحكام الإعدام التي أصدرتها اليوم محكمة ليبية على 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد إدانتهم بتعمد إصابة مئات الأطفال بفيروس HIV المسبب لمرض الإيدز. وزير خارجية بلغاريا إيفاليو كالفين وصف الحكم بأنه مخيب للآمال بشدة، بينما حث البرلمان البلغاري المجتمع الدولي على رفض الأحكام وممارسة الضغط على ليبيا لإطلاق سراح الممرضات. من جانبه قال وزير العدل الليبي علي عمر الحسناوي إن المتهمين 6 ستتاح لهم فرصة استئناف الأحكام الصادرة عليهم بالإعدام أمام المحكمة العليا الليبية. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تدان فيها الممرضات بنفس التهمة وتصدر عليهم أحكاما بالإعدام، بعد أن صدرت أولا عليهم أحكام بالإعدام رميا بالرصاص عام 2004. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الوضع الأمني في كربلاء والمعوقات التي واجهها رجال الشرطة هناك، كما سنتعرف على نظام التقييم الجديد الذي اتخذته وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان لتقييم مستوى تلاميذ المدارس الابتدائية، كما سنتابع أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة نبقى على العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين يستضيف فيها الفنان حسام الرسام. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير ومتابعة الشؤون السياسية من العاصمة بغداد، حيث أثار تقرير جديد قدم للكونغرس الأمريكي حول تردي الوضع الأمني في العراق ومخاطره على العملية السياسية برمتها أثار ردود فعل عديدة في العراق. ففي الوقت الذي عزى فيه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، عزى فيه سبب ازدياد موجة العنف في العراق إلى ضعف تجهيز وتسليح القوات العراقية، رأى محللون سياسيون أن إرسال قوات إضافية أمريكية إلى العراق سيزيد الأمر سوءا، مؤكدين على أهمية الإسراع في تدريب وتسليح القوات العراقية. هذه الآراء تابعها مراسل إذاعة أحمد الزبيدي.
حضر تقرير جديد قدمته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى الكونغرس الأمريكي من أن العنف المتزايد في العراق يهدد مستقبل العملية السياسية فيه. وقدم التقرير أيضا المسمى قياس الاستقرار والأمن في العراق تقييما للاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي والوضع الأمني في العراق. وأشار التقرير إلى قفزة وصفها بالهائلة في عدد الهجمات التي تستهدف العسكريين الأمريكيين وقوات الأمن العراقية بالإضافة إلى المدنيين العراقيين خلال الشهور الماضية. بعض المراقبين السياسيين للشأن العراقي حمل الحكومة الأمريكية مسؤولية ارتفاع هذه الحصيلة، كون أن مسؤولية تدريب القوات العراقية وتجهيزها يقع على عاتق قوات متعددة الجنسيات، كما جاء على لسان المحلل السياسي طارق حرب.
من الرمش القوات الحكومية إلا على كلاشينكوف ويسيام؟ هل يوجد عراقي لا يعرف الرمي بالكلاشينكوف ولا يعرف استخدامه؟ أنا أقول لك أضافوا إلها فقط مسألة كيفية إقامة توجه الدوريات، إقامة نقاط التفتيش. الخبيث. نعم ذات فائدة، إلا أنها يا سيدي لا توازي لا تقارن بالمخاطر الجسام الموجود في الشارع العراقي في المجتمع العراقي بما يمر به العراق. يعني لما ترى أن قوات عراقية لا تملك سوى السلاح دون السلاح المتوسط وهو RBK أو BKC، يعني هاي لابد أن تنعكس سلبا.
وبين حرب أن على الحكومة الأمريكية أن تفكر ماليا قبل إرسال قوات إضافية إلى العراق، لأن إرسال هذه القوات لن يغير من الوضع الأمني شيئا، مشددا في ذات الوقت أن على الحكومة الأمريكية إعطاء صلاحيات أمنية أكبر للحكومة العراقية حتى تستطيع أن تؤمن لمواطنيها الأمن والأمان.
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية ستفكر جديدا بأن إرسال قوات جديدة لا يغير من الأمر شيئا بل يزيد الأمر سوءا، سوى زيادة عدد القتلى الأمريكان. اثنين، لا بد من أن تظهر نظرة جديدة، زيادة سلطات الحكومة العراقية، زيادة التدريب، زيادة الأسلحة لكي يلتجئ المواطن إلى الحكومة، لكي يكون السلاح بيد الحكومة يمكن أن تحقق نتائج معينة كبيرة في قابل الأيام وفي أسرعها.
ارتفاع حصيلة الهجمات التي تستهدف المدنيين العراقيين وقوات الأمن العراقية تتحمل مسؤوليتها الحكومة العراقية والقوى السياسية المشاركة فيها، كما جاء على لسان المحلل السياسي الدكتور وليد الزبيدي.
الحكومة الحالية والقوى السياسية العاملة في الساحة العراقية الآن إذا فشلت في ضبط الأمن فهي التي اختارت هذا النهج والمرفوض من قبل العراقيين، لذلك فإن النتائج استنادا إلى المقدمات التي اعتمدوها في سياستهم محاولة صناعة دولة عراقية متهرئة منذ أسسها الأولى التي اعتمدت على الطائفية والعرقية، لذلك هي ألغام انفجرت على القائمين على المشروع السياسي في العراق.
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلص بيّن أن أسباب ارتفاع حصيلة الهجمات هي ضعف تجهيز قوات الأمن العراقية مقارنة بمن أسماهم بالإرهابيين الذين بدأوا في الآونة الأخيرة بالحصول على الدعم من دول الجوار بالقيام بعمليات ضد المدنيين الأبرياء.
طبعا لا، مو تدريب جيد. احنا عندنا مشكلة بالتسليح، نوع التسليح، آلية التسليح بطيئة، ونوع التسليح لحد الآن لم يكتمل. يعني هناك نقص كبير في قضية السلاح. معظم القوات تمتلك أسلحة خفيفة وبعض الأسلحة المؤثرة لكنها بأعداد قليلة، يعني غير كافية. فنحتاج إلى قضية التسليح، وأيضا تحتاج قواتنا إلى مرونة وقابلية حركة فيستدعم بواسطة بعض التجهيزات. أما غير هذا إحنا لا نشكو من شيء والحمد لله. وموضوع القرار وهذا العمل جاري أن يتحول الملف بيد القوات العراقية زائدا من تحسين وضعية التسليح، يعني ستحقق قواتنا نجاحات هائلة وبسرعة.
يذكر أن هذا التقرير هو السادس من نوعه الذي تعده البنتاغون ويقدم إلى الكونغرس الأمريكي، وقد صدر متزامنا مع أداء روبرت جيتس اليمين الدستوري كوزير للدفاع في الحكومة الأمريكية خلفا للوزير السابق دونالد رامسفيلد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث تابع مراسل الإذاعة سعد كامل هموم ومعاناة أصحاب التي تعتمد على الكهرباء، ليس فقط مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بل أيضا مع تدهور الوضع الأمني والمخاوف الأمنية من دخول مناطق معينة مما أثر سلبا على مصدر رزقهم. فلنستمع معا لهذا التقرير.
بعد أن غدت الأزمات بلا حلول وهي شاخصة مع تكرار الأيام، صار الناس يتحايلون عليها حينا ويختلقون لها الأعذار والمبررات حينا آخر، فيما أحوالهم تتقلب من سوء إلى أسوأ مع أوضاع أمنية متداورة بدأت تمتد لتطال حتى أبواب الرزق لمن اعتاد على أن يعتاش بمورد يومه من مهنة أو صنعة يتقنها. أبو ساجا ويعمل في محل حدادة في إحدى مناطق بغداد الصناعية لم يزل يعاني الكدر من مشكلة البلد الكهربائية، وهو يضطر إلى الذهاب عدة مرات إلى بيوت الناس لإنجاز عمل ما.
إذا عندي شغلة كذا بيت مثلا، يعني أروح مثلا كهرباء مثلا أنتظرها ما تجي الكهرباء فأرجع للمحل، وشغلة ما تجي هم أروح كذا أظل إن شاء الله 4 أيام 5 يلا أخلصها.
وكذلك هو الحال مع أبو ياسين ويعمل في حدادة السيارات، وقد بدأ يفقد الكثير من فرص الرزق والتي لا تنتظر مجيء الكهرباء الوطنية.
أنا حداد ما السيارات.
شنو تأثير الكهرباء على مهنتك؟
والله تأثيره واي، يعني عندنا شغلات الحين من كفرمما أو كستابكسير أو كطبلات عندنا، يعني ننتظر الكهرباء ماكو. المواد إذا اشتريها قشفة 22 ورقة، أنا حسب موجبة المواد 22 ورقة على مدشارات للبيت أصرفها أحسن. ذاك يوم جت ان شاء الله انتظرنا كهرباء ماكو عافني وراح يعني رزق ماكو يعني عفت يعني هم رجعت المات الى الفلوس وراح بغير مكان يجوز يسويها.
وفيما الايام تتوالى كذلك هو حال الازمات وهي تضيق من فرص العمل وتحدد ابواب الرزق للناس وما يكسبون. ابو جلال وبعد ان تغلب على مشكله الكهرباء في تصنيع الابواب والشبابيك الحديديه بدأ يفقد الكثير من زبائنه فيما يجاوره من المناطق وهم لا يستطيعون التردد عليه بفعل العنف الطائفي.
كنا نشتغل مثلا حي الجامعة شيء مرتبط بشيء ماكو يعني في سن وشيء قويها فهي كلها أثرت هسه يعني اللي يروح هناك يمكن ما يرجع يعني رزقنا تحدد من هالناحية ما أقدر أطلع هاي المناطق القريبة عليها ما أقدر أروح لها.
بعد ما رزقك تحدد بمنطقتك أثر هذا على دخلك اليومي؟
طبعا التأثير كبير يعني بدل ما قمت أشتغل فد خمس شغلات هسه قمت أشتغل شغلة يمكن.
وبفعل ما طرأ من متغيرات على الأوضاع الأمنية تحدد رزق وسام الحداد وهو يسأل عن مكان العمل قبل أن يتعرف على طلب الناس وما يريدون.
أول ما يجيني الزبون أقول له يا أبي شغلتك وين؟ يقول لي كذا مكان. أقول له ما أقدر أطلع له يعني شنو منطقة ما أقدر أوصلها أنا يعني منطقة صارت محدودة فأعوها.
وبعد أن تحدد أهل المهن وأصحاب الصنعة في أماكن عملهم قد يصعب عليهم أيضا في أغلب الأحيان أن يتبضعوا ما يحتاجون من المواد والتي قد تترامى في من مناطق يقال عنها ساخنة أمنيا أمر قد يؤثر بالسلب نحو رفع الأسعار بوجه صاحب العمل وطالب الحاجة على حد سواء.
والله الأسعار اعتياده ارتفعت هسه التاجر صعد المواد مالته يعني شنو دا يجيبها بنقل بأسعار غالية يصعدها علينا فقمنا نشتغل يعني نشتري بأسعار غالية فهذا أثر علينا.
الأسعار اعتياده اختلفت إنه يحسب كراوي وكذا هاي الشغلة شغلة ثانية يعني كلها معزلة.
زين هسه شلون تسوق مين؟
هسه من اخو جيراننا بالجملة يبيع.
بعد ما اختلفت الاسعار انتم ايضا يعني رفعتوا الاسعار على الناس على الزبائن اللي يجون لمحلاتكم؟
لا والله اسعارنا نفس الشانز قبل يعني.
ومع تلك المنغصات والهموم صار فواز طالب وهو يعمل في تصليح مكائن السيارات يذهب الى محله متاخرا ليعود مبكرا تماشيا مع رغبات الازمات.
وقتكم تحدد انتم كاصحاب مهن؟
اي تحدد يعني امن ماكو تخاف على نفسك هسه انت شفت يعني قدامك الحاله فاتت يجون يضربون على المحلات ويطلعون قبل يعني كنا نفتح بالسبعة ونص بالثمانية قمنا نفتح بالتسعة نعزل بالوحدة ونص حتى أروح أحمي مي على الصوبة أغسل يحمل مي بالسبعة. أي والله لأن كل شيء ما كل لا غاز لا نفط كنت أبقى يعني الثمانية ما عزل للسبعة ونص دورات غير تجينا شغلة ما نروح للبيت نبات بالمحل.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر بغداد
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم للعاملين في إذاعة العراق الحر.
لي إنسان قلبي جت علي عمي انا اللي خطيت يا فهد اكثر شي اسوي نادم اليمك اجيت اسف وحقت علي عمي انا اللي خطيت حبيبي مني لو تزعل ازعل الدنيا من تزعل حبيبي مني لو تزعل ازعل الدنيا من تزعل اذا مو انت تتدلل اذا مو انت تتدلل من اللي يتدلل اي انسان قلبي قلبي عوفك مني زعلان يا ويلي قلبي عوفك مني زعلان
مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يقول محمد كعوش في صحيفة العرب اليوم إننا لا نقول إن العراق قد ضاع، فالعراق أمانة في عنق كل العراقيين الأوفياء للنخيل ودجلة وتراب الوطن، والعراقيون عرب أوفياء دفعوا ثمن حريتهم واستقلال وطنهم من دمهم وبحجم غير مسبوق. ويقول حسن طوالبة إن الدم العراقي بات رخيصا لدرجة تثير الإشمئزاز والغثيان، والقتل على الهوية صار مثل نشرة أنباء الجو اليومية، والجثث المتناثرة في الأزقة وعلى حواف نهر دجلة بالمئات، وذلك بفعل الميليشيات وفرق الموت. ومع ذلك فإن زعماء القوى السياسية العراقيين يتراشقون الاتهامات ويسندهم رجال الدين في خطب يوم الجمعة بسيل من الفتاوى التي تبيح القتل على الهوية وتزيد الاحتقان الطائفي في نفوس كل طرف. ومع ذلك تخرج أفكار للمصالحة من غرف وقاعات مغلقة وكلها بمثابة ملهاة وحرف للأمور عن المسار الذي ينشده غالبية العراقيين. في الدستور يقول محمد ربيع أن ردود الفعل العراقية على تقرير بيكر هاملتون كانت في مجموعها سلبية، فالحكومة لم تعجبها الدعوة لاستخدام سياسة الجزرة والعصا لتشجيعها على تحمل مسؤولياتها، والأكراد رفضوا الدعوة للحفاظ على مركزية الحكم وتوزيع العائدات النفطية بالتساوي بين المواطنين، والسنة لم يجدوا في التقرير ما يدعم مطالبهم الشرعية في مشاركة عادلة في الحكومة والجيش وقوات الأمن. أما في أوروبا فإن ردود الفعل كانت إيجابية بشكل عام. وفي الرأي يقول سامي الزبيدي: افتح الأطلس وشاهد خارطة المشرق العربي وركز بصرك نحو الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق، هذه هي الأصابع الخمس في كف سوراقيا التي أبدعت أول كل شيء، الأبجدية والأديان والعجلة والزراعة. هذه الأرض تشتعل فيها الآن ثلاثة حروب أهلية دفعة واحدة، وإذ تجددت صفين والجمل في أرض السواد من العراق فإن صدى فحيح الفتنة يلجلج في بيروت والضاحية والجبل، كما أن خيط الدم بدأ يسير في غزة المرتبكة بين شاميتها ومصريتها. ويقول أحمد حسن الزعبي إنه يذكر مشهدا لازال محفورا في لوح ذاكرته بعد سقوط بغداد مباشرة، أمريكي يركل ببسطاره عراقيا مبطوحا وهو يردد علي بابا علي بابا، متهما الأخير بالسرقة. ربما فعل السرقة لم يكن هو السبب الوحيد لإطلاق هذا اللقب، بينما اللحية والثوب العربي هما اللذان قد أوقدا جذوة الذاكرة عند ذلك الجندي المعتدي وربطها بعلي بابا الحكاية والأسطورة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
بلهجة لا تخلو من السخرية والنقد الشديد لكبار ساسة الولايات المتحدة الأمريكية، كتب عزة إبراهيم مراسل الأهرام في واشنطن حول ملاحقة دورية الكونغرس الشهيرة كونغرشنال كورتيلي للساسة الأمريكيين وأعضاء الكونغرس في محاولة لإثبات نضوب معلوماتهم عن الشرق الأوسط وخاصة عن العراق. ويقول المراسل المصري إن آخر المفاجآت هي للصحفي المعروف جيف ستين الذي أجرى مقابلة مع النائب الديمقراطي سيلفر رايز والمقرر أن يتولى رئاسة لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأمريكي، وسأله خلال المقابلة عما إذا كان يعرف الهوية الدينية لأعضاء تنظيم القاعدة وما إذا كانت أغلبيتهم من السنة أم الشيعة. رد النائب قائلا: أعتقد أنهم خليط من السنة والشيعة، ولكن في الغالب يشكل الشيعة الأغلبية. ويقول عزة إبراهيم إن جيف ستين قد تخصص في الشهور الأخيرة في ملاحقة السياسيين الأمريكيين وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية الكبرى بأسئلة عن المعلومات الأساسية حول العالم الإسلامي والجماعات المتطرفة فيما يخص مأزق أمريكا في العراق، وفي كل مرة يخرج بكارثة أو مفاجأة من العيار الثقيل على حد تعبير مراسل الأهرام في واشنطن. وتهتم صحف القاهرة صادرة الثلاثاء بتقرير نشرته الواشنطن بوست الأمريكية يتحدث عن تسلم السعودية لتقرير أمني في شهر مارس أذار الماضي. وتقول صحيفة الأخبار إن التقرير يشير إلى أن إيران أنشأت بشكل فعلي دولة شيعية داخل الدولة في العراق، موفرة الإمدادات للجماعات المسلحة والتمويل للبرامج الاجتماعية. كما تنقل الصحيفة عن الواشنطن بوست أن الجيش الإيراني تزود الميليشيات الشيعية بالسلاح والتدريب، وأن طهران تدعم بشكل نشط أساس العراقيين المؤيدين لإيران. ونطالع في العناوين الرئيسية لصحيفة الجمهورية باول: أمريكا خسرت الحرب في العراق ولا جدوى من زيادة القوات، تصاعد العنف في المدن وفشل مؤتمر المصالحة والهلال الأحمر يوقف عملياته. كما تهتم صحف القاهرة باستئناف محاكمة صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال. وتقول صحيفة الوفد إن صدام ومعاونوه وعلى رأسهم ابن عمه علي حسن المجيد الشهير بعلي الكيماوي يحاكمون على جرائم ارتكبوها أثناء حملة الأنفال العسكرية في الثمانينات ضد الأكراد، وراح ضحيتها 181 ألف كردي، إضافة إلى تدمير 4000 قرية في إقليم كردستان وفقا للإحصائيات الكردية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى شؤون المحافظات. ففي محافظة كربلاء، وخلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أكد رحمن مشاوي الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء أن الوضع مستقر في المحافظة، مشيرا إلى أن عمليات القتل والاغتيال قد انخفضت بنسبة 70%، كما سلط الضوء على أبرز المعوقات التي يواجهها رجال الشرطة والإنجازات التي حققوها. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
من وقت لآخر تتعرض مدينة كربلاء لعمليات إرهابية تستهدف سوقا تجارية أو تجمعا للزوار، ولكن هذه العمليات التي تنفذ عادة بسيارات مفخخة تسوق إلى المدينة من خارجها بحسب المعنيين بالشأن الأمني في كربلاء تبقى الأقل خطرا من الاختراق الأمني الذي تشكله الخلايا التي تعمل داخل المدينة وليس من خارجها. رحمن مشاوي الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء وصف الوضع الأمني في المدينة بالجيد بعد أشهر من عمليات اغتيال غامضة أربكت الوضع الأمني فيها.
الوضع تحسن كأداء رجال الشرطة، كوضع أمني مستقر بالمدينة. عمليات القتل والاغتيالات انخفضت إلى أكثر من 60-70%. جرائم الجنائية اللي هي الخطف والتسليب أيضا انخفضت بشكل كبير. احنا من خلال شهر العاشر لحد الآن استطعنا أن ننفذ أكثر من 300 أمر قبض متأخر لأشهر طويلة وبمتهمين جرائم متنوعة، يعني من القتل إلى الاعتداء البسيط. هاي كلها إجراءات نفذتها الشرطة بشكل جدي. تشكلت عندنا قوات للرد السريع حتى الولاءات الأخرى بدأت تنحصر، وصار الولاء الآن هو للقانون فقط.
يسجل الشارع الكربلائي على الشرطة عدم إبدائها إصرارا كبيرا على تنفيذ المفردات الأمنية وإن توزعت السيطرات على العديد من مفارق الطرق، حتى أن بعضهم قال إن رجال الشرطة تنقصهم الإرادة لتطبيق القانون. أما قيادة شرطة كربلاء فترى إن السبب وراء ذلك يعود لأسباب ومعوقات عديدة.
والله هي المعوقات كثيرة، يعني بدءا من الضغوط اللي يتعرض لها رجل الشرطة، ضغوطات خارجية من جهات وأطراف أخرى، خصوص الضغوطات العشائرية اللي يتعرض لها رجل الشرطة أثناء تأدية الواجب. يعني الشرطي عندما يخرج لتنفيذ واجب معين وحصلت مشكلة أو اعتداء أو تعرض إلى مواطن، في اليوم الثاني يجد الشرطة نفسه مدعو إلى يعني جلسات عشائرية ودفع فصولات، وهذا طبعا عملية مرهقة وعملية خطيرة يعني تواجه الشرطة. لذلك كان يبتعد عن تنفيذ الواجب صورة صحيحة. فصارت عندنا فكرة أن احنا دعينا كل شيوخ العشائر في كربلاء، أكثر من 60 شيخ عشيرة رئيسيين، والناس مشكورين وقعوا على وثيقة عهد أنه بعد ما يدخلون هذه الأمور والمشاكل والقضايا في الفصولات العشائرية، وأنه يتركون حل هاي المواضيع إلى القضاء العراقي.
وفضلا عن الضغوطات التي ذكرها رحمن مشاوي، هناك تحديات تتعلق بالتجهيز والتسليح. فرجال الشرطة يقولون إنهم يواجهون حربا من نوع لم يعهدوه من قبل، مع أن نوع تسليحهم وكمه قد بقيا منخفضين.
التهديدات أصبحت يعني استثنائية وغير معروفة رجال الشرطة. يعني رجال الشرطة كان في السابق مجرد تنفيذ أوامر قانونية، لكن الآن أصبح الشرطي في وضع المقاتل. يعني الآن السيارات المفخخة، العبوات الناسفة، الانتحاريين، هاي كلها أمور حديثة. أي مقاتل أشباح بالضبط، يعني هاي كلها يعني ما صعوبة أن يواجهها. لذلك لابد أنه يجهز الشرطي تجهيز صحيح وكامل من ناحية السلاح والعتاد والمستلزمات الأخرى الفنية.
ومع بساطة الإمكانيات المتاحة تتمكن شرطة كربلاء من وقت لآخر من إلقاء القبض على بعض العناصر المسلحة التي تستهدف اختراق المدينة وتشكيل خلايا مسلحة.
عندنا قوات الفوج الطوارئ الحسين اللي تابع لقيادة الشرطة ألقت القبض على 2 أيضا من العناصر الإرهابية الخطيرة. حسب الاعترافات الأولية أنه أحدهم مسؤول عمليات الدورة والآخر مسؤول عمليات أبو غريب، أيضا دخلوا المدينة بحجة العوائل المهجرة، وكان القبض عليهم في أحد المناطق المنزوية اللي تسكنها العوائل المهجرة، ولهم اعترافات ابتدائية أنهم ارتكبوا عمليات ضد الشرطة والجيش.
المواطنون في كربلاء يتساءلون عن مصير من يلقى القبض عليهم وتثبت إدانتهم قضائيا، وهناك من يشيع في أوساط السكان أن المسلحين يدفعون مبالغ مالية لقاء تهريبهم من السجن.
يعني كل الجرائم اللي تحدث يعني يقع عليها عراقيين، احنا مسؤولين عنها تحقيقا، والقضاء العراقي يصدر أحكامه. أما اللي ينتهي التحقيق مجرم نقبض عليه وينتهي التحقيق يظهر عندنا يعني موقفه سليم، أيضا ما نطلق صراحة نخاطب المحافظة اللي هو منها، ممكن أن يكون عنده جرائم هناك، ممكن عنده مرتكب قتل تفجير كذا، فإذا كان موقفه سليم في محافظته يطلق سراحه.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى أربيل، حيث قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان إلغاء نظام تقييم الطلبة على أساس الدرجات، وذلك في المراحل الثلاثة الأولى في المدارس الابتدائية، ووضع نظام جديد للتقييم. شمال رمضان تابع رأي أحد الآباء حول هذا القرار، كما التقى بالسيدة فاكزة طلعت مدير عام التربية في أربيل لمعرفة المزيد عن النظام الجديد للتقييم، وذلك في سياق هذا التقرير.
ألغت وزارة التربية بأربيل عملية تقييم أداء التلاميذ في المراحل الدراسية الثلاثة الأولى من الدراسة الابتدائية على أساس نظام الدرجات، واستبدلت الوزارة الأسلوب السابق بأسلوب تقييمي آخر. قالت باكيزة طلعت مدير عام التربية لمحافظة أربيل أنها خطوة للتطوير والتحديث. مدير عام تربية أربيل أضافت لإذاعة العراق الحر بالقول أن دوافع عدة تقف وراء قرار الوزارة الذي دافعت عنه.
الطالب لما يجتاز المرحلة بتفوق مثلا، يجتاز المرحلة بدرجة جيد، معناته ما أخذ فوق الستة، جيد جدا فوق السبعة ثمانية، إذا درجة امتياز معناته ما أخذ 10 9، أنا أعتبرها التقييم أحسن من الدرجة.
طيب يعني الدوافع يعني اللي تعتقدين أنه مثلا كانت وراء يعني ضمن خلفيات إصدار مثل هذا القرار؟
مرحلة الأولى ثانية ثالثة هاي امتحانات الشفهية، لما تجي طالب تمتحنها يجوز ما تقدر مثلا ايش قد تحط له 5 6، يجوز انت ما مقتنع اصلا بالدرجة اللي تحطها، بس تقتنع مثلا جيد جيد جدا ولا الامتياز، يعني حسب قناعة.
يعني تعتقدون انه هذا ضمن يعني تطور المسار التربوي؟
اكيد اكيد اكيد، هذه تعتبر همينة خطوة لتطور السلك التربوي.
كيفية تقييم يعني هذا المستوى أو اجتياز الطالب للدراسة للمرحلة الدراسية أو عدم اجتيازها، يعني هل ستبقون على نظام الامتحان أيضا يعني كما هو امتحانات شفهية أشرتي؟
نعم، تبقى مستوى الاختبار، الطالب يختبر يلا يجتاز المرحلة. يعني أنا سمعت ناس يستفسرون على أساس يعني مرحلة الأولى والثانية والثالثة ماكو رسوب، لا بالعكس أكو مثلا رسوب، أكو كوتوة معناته ما مجتاز المرحلة، راسب هذا الطالب.
تعتقدون أنه هذا الأسلوب كيف ممكن يساعد الطالب؟
إحنا أنا اللي أتصوره طبعا الطالب يمتحنون ماخذ 7، بصراحة أنا يعني أشك مثلا هذا المعلم أو معلمة منطيته يعني درجة بالميزان أبدا، أنت مدرس وأنا همينة مدرس، ما ممكن اثنيناتنا نفس الدرجة نحط الطالب، لابد وإن أنا أفرق وياك، يعني ما ممكن أنا وياك نتفق على فالدرجة، بس أنا وياك نتفق على مثلا هاي الأسلوب جيد وجيد جدا ومقبول. إحنا يجوز يعني متأخرين بهذه، أغلب الدول هيك المتبعة هالشكل، ماكو درجات ترى، هي هاي الأسلوب مالتهم. ما عدا الطالب لما يجتاز المرحلة نهاية السنة يخلوا له ميدالية، طبعا هذا الطالب لما طلاب أو أصدقاء يشوفون ماخذ الميدالية معناته مجتازة بدرجة بتفوق أكثر، يعني يجوز يصير فد روح المنافسة بين الطلاب.
هو سألنا المواطن محمد حسين الذي لديه أطفال في الدراسة الابتدائية عن رأيه بهذا القرار الجديد.
أنا أعتقد أن وزارة التربية هنا في إقليم كردستان يعني تحاول تسوي مرات شغلات يعني تطوير بالتربية، بس أنا برأيي يعني هاي التطويرات مفروض كلها حلقة متسلسلة، يعني مثلا مرة قالوا إنهم مثلا ألغوا قرار العقوبة الجسدية للطلاب، هذه المرة يقولون بأنهم مثلا ألغوا الامتحان الصف الأول ثاني ثالث مثلا الدرجات. فأنا برأيي إنه لازم يكون نظام التغيير نظام متكامل حتى تعطي ثماره، وأنا أعتقد أي تغيير في قطاع التربية خصوصا الابتدائية يجب أن يكون بالتنسيق مع أهالي الطلاب عبر اجتماعات في المدرسة مع أهالي الطلاب.
يجدر ذكره أن وزارة التربية في إقليم كردستان تعتزم عقد مؤتمر جديد لها مطلع العام المقبل، وتستعد لتبني قرارات جديدة على صعيد العملية التربوية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
سميانات ليلى وكا وربردا سر ملكا سميانات ليلى وكا
سشكيرا لدلال بلال سشكيرا فاطم بلال سشكيرا لدلال بلال سشكيرا غريت عن خملا زيرا روشا غندوبا جيرا غريت عن خملا زيرا روشا غندوبا جيرا دي ورا دي ورا فاطم ورا ظالم ورا
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأكارم، والآن نتابع معا حلقة من برنامج مبعدين الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. ضيف الحلقة هو الفنان العراقي حسام الرسام، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
مرحبا حسام الرسام
حبيبي
أنت. حبيبي حسام، عليك طلبات كثيرة ورغبات كثيرة من إذاعتنا ومن جمهورنا ومن مستمعينا. نرحب بك حسام الرسام وأهلا ومرحبا بك
حبيبي. أهلا وسهلا، يعني يزيدني الشرف أن أسمع صوتكم وأسمع صوت لكل من يحبني.
الله يخليك حسام. أنا عندي كثير أسئلة من مستمعين ومستمعات، وقبل ما أبلش وياك بلشة قوية أريد تحكي لنا شوية من هو حسام، يعني شلون بديت، من أي منطقة يعني وين درست؟
بداية أنا من محافظة بابل مدينة الحلة. مشوار الفني أعتقد انطلق من أيام المعهد الفنون الجميلة.
نعم.
يعني ما نفكر يوم من الأيام أنا راح أكون مغني أو أكون مطرب أو يعني من هاي الناحية أو فنان أصلاً بالصورة عامة، لأن الأهل ماذا يتقبلون هاي فكرة الفن وما أعرف ما أعرف يعني فد أتهم فد تقاليد هم مشوا عليها. فأني ما أسئت الأدب هاي الأمور تعرف الحظ وربك بما يختاره. فأيام الابتدائية والمتوسطة يعني كنت أغني وانعرفت على نطاق منطقتي فقط. بعدين توسع الأمر إلى فرقة موسيقية صارت عندي تابعة لمركز شباب الحلة.
كل هذا أهلك ما يدرون لو يدرون؟
هذه والله أهلي ما يدرون. وانقبلت بالمعهد كل ظنهم أنه حسام ابنهم هو راح يتخرج يصير مدرس مع الرسم معلم رسم. ما يعرفون أنه أنا راح أصير يعني جاي أتعلم موسيقى وأتعلم العود وأتعلم الأشياء. من عائلة بسيطة.
نعم. حسام العفو أكو يعني تأثير شخصي لك ويعني أصدقاء أو يعني ولا أنت من كيفك يعني هواية الفن أو هي في داخلك يعني هواية الفن والغناء؟
كان تشجيع الأهل صفر طبعا من ناحية أنه واحد يكون من العائلة يكون مغني أو شيء.
نعم.
يعتبروها عيب عندهم أنه ابنهم يغني هذا الكلام اللي يتداول بينهن. فتشجيع من أصدقائي صار وتشجيع من أساتذتي وتشجيع من كل الناس اللي يحضرون حفلاتي أو شيء، فهذا دافع كان كبير لي وصلني لهاي المرحلة. وأنا أشكر كل من يساعدني.
أوكي إذا إحنا سريد نبدي وياك من الفن أو المطرب أو الصوت اللي كنت بينك وبين نفسك يعني تردد أغنياته أو كنت معجب. أحس أنا مو مغني بس رغم هذا أكو مطرب معين دائما أردد أغنياته. يعني
حب هي بغض النظر أنا أسمع الصغير والكبير. نعم. يعني ما أعرف كنت أتأثر بكل أغنية جديدة حلوة وأتأثر بكل قديمة سمعة جديدة علي. يعني ما كان عندي تحديد أن يعني ما أعرف شلون أوصل لك الفكرة أنه ما كان عندي فد خط معين أو نعم. ستايل معين أمشي عليه.
زين من ذاك من ذيك الفترة ما كان في الدغنية راكزة ببالك مثلا سداد أطلب منك تغني لنا شوية؟
يعني أنت تعرف إحنا ما ننكر إنه إحنا قلدنا رياض أحمد وحسين نعمة وسعدون جابر وفاضل عواد وحميد منصور وسعد الحلي وهاي العمالقة الفن السبعين.
زين حسام احنا ما نريد نغني بالسوالف الجمهور ترى يحب غني. سمعنا شويه في من هذول واحد في الشيء
وداتك. شوف انا بين 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 الناس ما اعرفهم ثلاثه اربعه بحيث من غنيت كلهم متكون ويمي عبالهم يعني
قلهم عمي قاعد
شاقل او شيء
قلهم عمي قاعد اغني للعراقيين.
اي حبيبي والله
قلهم قلوبهم يابسه صار 40 قسم 40 50 سنه طالعين. حسام اكو انت بديت بالعراقيين عرفوك من ازرع ورده لا تزرع قنبله بالشارع. حقيقة هزت يعني أنا شخصيا هزت أعماقي هاي الأغنية وتأثرت بيها. أنا تأثرت بأدائك بيها وتأثرت بكلامها حقيقة. شو صارت فكرة هاي الأغنية؟ وأعتقد أنت كنت سباق من أول المطربين اللي غنوا بهذا الجانب هذا الاتجاه الوطني الممتاز. يعني
شوف أستاذ كل شيء تسمع مني إلى فد موقف صار في أنا. يعني كل أغنية أنزلها في أنا أنزلها ما أنزلها بعد.
نعم.
بعد يعني فترة معينة من الوقت اللي
نعم. يعني مع الحدث
مع الحدث أنزلها.
نعم.
فأغنية لازم أقوم بها بالشارع كنا يعني أتذكر أقوى انفجار ولحد الآن ما إجا العدد الشهداء اللي راحت والله لا يرحمه إن شاء الله اللي سوى هاي العملية الدنيا انفجار الحلة.
نعم بالحلة كانت مأساة. يعني
الحلة هذا طبعا قريب عن أهلي انقطعت الاتصالات بيني وبين أهلي وما أعرف شنو ما أعرف شنو اللي أصرفه ذاك الوقت.
يعني أنت كنت خارج العراق؟
لا لا أنا كنت في بغداد. قلت لك أنا أهلي بالحلة.
نعم نعم.
فكانت الاتصالات مقطوعة بالتليفونات الأرضية مع نعم. البيت وما كان أكو موبايل.
نعم.
لأن بعد ما نزل الموبايل بالعراق.
نعم.
وعلى أرضي أنا يعني عندي أرضي بغداد هم عندهم أرضي أتصل بهم أحصلهم فطلعوا مثل رأي أتصلوا بي على أرضي حصلتهم.
نعم.
طمنوني إنه ماكو شيء وقالوا لي بالناس اللي راحت وجيراننا أبو محمد اللي راح وأولاد اثنين وصديقي وحبيبي هذا مسكين جدا مسكين يعني هو وأمه يعني أمه شبه الضريرة.
نعم.
وهو عايش يبيع جقاية يعني بالتكان. نعم. صغيروني هم مو تكان والله بس صحافة بالجاع.
نعم.
وراح فهاي الأم منو راح ظل منو
ظل هاي الضحايا البسطاء.
هذا الحزن اللي صار بيها ولد عندي فد
فكرة
غيرة زايدة أكثر نقول. فكان يمي الشاعر صباح الهلالي ونصرة البدر يعني أثناء تواجدي كنت في الاستوديو قلت لهم يا بسوي لي أغنية. فكان صباح الهلالي محضر النص أصلا
صباح شاعر ممتاز.
وأنا كنت أخاف من هاي المسائل أنت تعرف يعني هذه من أخطر الأغاني بالنسبة لذاك الوقت.
نعم الوقت حساس نعم
تعرف آها مطرب ما معروف وعشان تتجرأ أنك تغني ولا تزرع قنبلة بالشارع يعتبرهم دولة ناس تعتبرهم مجاهدين وناس تعتبرهم دولة إرهابيين يعني خطورة بالأمر.
إذن حسام نسمع شوية من هاي شيء.
لا تزرع قنبلة بالشارع ازرع وردة ازرع وردة هذا عراقك مو مجروح ودمع بخدة دمع بخدة
يا ابو يا عم نرتاح احنا نرتاح احنا دون الهم اللي بينا واحنا بمحنة واحنا بمحنة
حسام للتعداد فقط مو للغناء ايش غنيت بعد الاغاني العراق يعني سجلت
غنيت كاس ارهاب وعنف وقسوة كل خطأ بهالعالم قسوة ما يحب الناس وما يهوى هذا ارهاب وعنف وقسوة
الله المن هاي
هذه اهم للشاعر صباح الهلالي والحان نصرة البدر
والنعم والله. حسام نرجع على هاي الأغنية اللي الآن هي بحديث الناس وموضوع العقربة يعني حسام اللي يغني هاي الأغاني الوطنية واللي عنده هاي الإمكانيات الفنية يعني تعتقد أنه وأنا طبعا بالمناسبة اللحن حلو يعني هو اللحن شعبي يعني بس كلام ما كان يعني الأفضل أن تغني كلام أحسن منه شوي.
والله يا أستاذ كل الناس لامتني أنك تغني بس حزن وبس بكي وبس قهر وبس نوح وبس يعني هاي هذا الشارع يتداول. بعدين أغنية العقربة هي من أغاني الأطفال ومن أغاني السرور خلينا نقول عليها يعني أغاني المفرحة
أغاني أغاني الأطفال وفكرة عندي شياب
بالموبايل. أنا قلت لك أغنية العقربة نزلتها وصورتها بآن الناس طالعة من من من, من أكو حزن أكو حزن يعني خلي الناس تضحك من كل قلبها خلي الناس ترقص شوية خلي الناس ترفرف عن نفسها يعني أنا سويت لأزراقهم إلى بالشارع وكات فرهاب والمواويل عراقاني وموال عونك يا وطن يا أبو الحضارات وكلها للوطن وكلها بتشي وكلها نوعها والفايدة شنو يعني أوكي الناس دا تفرغ حزنها بالبتشي يا أخي مو السوق يريد من عندي أنك لازم تحرك تحرك شعبيتك وتحرك يعني حسام مو بس يغني للوطن.
نعم منو من الفنانين الشباب يعني تحب تسمعه؟
والله كلهم يعني كلهم بدون استثناء حلوين بيقدمون أشياء حلوة وممتعة.
أكفد أغنية تمنيت أنت تغنيها وما صار.
والله شوف
أو غناها واحد
أغاني حلوات بس ده ألوان يعني إذا تعرف أغنية حاتم مع يا طير يا مسافر له.
نعم
حلوة أغنية نعم. محمد عبد الجبار شمسين حلوة.
سمعنا شوية واحدة من عيسن.
يلا سمعك شمسين.
أي والله.
ولا يا طير مسافر.
كيفك أنت اللي تختار؟ والله أنا أحب شمسين.
شمسين. لا تسولف علينا من يسألون عيون الناس لا تحسد عشقنا وإذا طلعت شمس. فوت انت للبيت لان شمسيا معنا احترقنا احترقنا من حظك احضوني الدنيا بدي حبيب وغالية عيونك علي بسرعة الوقت صاير يا
يخلص وياك الهوى انت، واذا رحت اختنقنا واذا طلعت شمس روح انت للبيت، لان شمسيا معنا احترقنا لك احترقنا.
الله الله. هسه انا قبل ما اودعك وحسام الجميل فنان الحلو،
امتعتني بلقائك هذا الحلو.
الله يخليك الله يخليك، وان شاء الله نشوفك احنا والجمهور العراقي في امريكا يشوفك في 29/1 راح تجي ان شاء الله 2007
ان شاء الله يوم 29/1 اذا الله يعني قبل هذا الدعاء
ان شاء الله تجي سالم،
وان شاء الله اخلي ولايه ما ازورها،
الجاليه العراقيه بامريكا اشوفك وبكندا وبكل
ان شاء الله.
حسام تحياتي لصباح الهلالي والنصرات وكل العاملين وياك، وقبل نختم نريد منك تسوي لنا فد بيت بيتين من العقربه حتى احنا نخليها ونختم بها اللقاء.
الله صراحه اختم لك اياها. يما وحق رب الكون ما شفت انا هيك عيون، يما وحق رب الكون ما شفت انا هيك عيون، مشكله وما ادري شلون من تطب شارع تقلوبه يما قرصتني
عقربه، يما قرصتني يا يما لو شفتيها سبحان اللي مسويها،
يا يما لو شفتيها سبحان اللي مسويها،
يا يما يا يما لو شفتيها سبحان اللي مسويها،
يا يما لو شفتيها سبحان اللي مسويها،
راسها لرجليها
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
هنا اذاعه العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.